اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر، وأن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة سليمة راضية، إن ربي سميع مجيب. حديثنا ما زال موصولا عن سلامة القلب، هذا القلب الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان عناية تفوق كل شيء، ذلك أن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التقوى محلها ومستودعها هو القلب، ولذلك أشار إلى صدره ثلاث مرار وهو يقول: التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا شك بأن القلب هو ملك الأعضاء وتصرف الأعضاء، الأعضاء تصدر عن هذا القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعلم بأن سلامة القلب مهمة جدا، وهي السلامة المعنوية وليست السلامة الحسية المادية. صحيح بأن الناس لا يحتاجون إلى أن يوصوا بسلامة القلب من جهة من الجانب المادي، فمعلوم بأن أي شخص لو شعر بمجرد وخزة بسيطة ليست في قلبه بل في جهة قلبه لطار صوابه، ولذهب وسعى إلى الأطباء يبحث عن العلاج وعن الدواء ويتأكد ويطمئن ويحتاج إلى أن يشخص له على أن المسألة سليمة. هذا شيء طبيعي، لأن القلب هو يعني العضو الهام في يعني جسم الإنسان، ولذلك إذا توقف القلب توقفت الأعضاء كلها وتعطل البدن وانتقل الإنسان إلى الدار الآخرة. لكن هناك مرض أخطر من المرض العضوي، وهو الذي يهمله كثير من الناس، هي هذه الأدواء وهذه الأمراض وهذه الأوضار ومن الشرك والبدع والخرافات والشبهات والشهوات وغير ذلك من الأمور. المشكلة هنا، المشكلة هنا، ولذلك ربنا جل وعلا قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. ليست السلامة سلامة السلامة العضوية، لا، وإنما السلامة المعنوية، أن يكون القلب سليما سلامة معنوية، أن يكون القلب قلبا صادقا قلبا نظيفا ليس فيه شيء من هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها. ولأجل هذا نجد مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس، من هو أفضل الناس يا رسول الله؟ قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. لاحظوا اللفظة، صدوق اللسان مخموم القلب. صدق اللسان، ربنا جل وعلا فطر الناس على محبة الصدق، هناك وازع طبعي في الإنسان، الميل إلى الصدق، الميل إلى محبة الصادقين، كراهية الكذب، حتى لو كان هو يمارس الكذب ويتخلق بالكذب يعلم بأنه يعني واقع في ذنب يعني لا يليق، واقع في مصيبة، يكره الكذابين. لكن مخموم القلب، هنا الصحابة رضي الله عنهم حاولوا أن يستكشفوا عن معنى مخموم القلب. قال: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فمن هو مخموم القلب؟ من هو مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو مخموم القلب بعدما عرف أو عرف الناس من هو صادق اللسان، فقال: هو كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف حرصوا على معرفة أفضل الناس، أفضل الناس. لماذا؟ لأن طريقة الصحابة عدم الرضا بمستوى معين من الأحوال، الأحوال في التقرب إلى الله جل وعلا، هم يريدون أفضل الأشياء، هم ينافسون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. كان ديدنهم وهجراهم وشغلهم وقلقهم هو أفضل الأعمال، أفضل الأحوال، أفضل المراتب، لا يرضون بالدون أبدا. فحرصوا على معرفة من هو مخموم القلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو القلب السليم، هذا هو القلب الراقي، هذا هو القلب الذي يحبه الله جل وعلا. ولذلك جاء التعبير بماذا؟ بمخموم. تعرفون مفردة مخموم ما هي؟ مخموم مأخوذ من مثل ما يقال من الخم. الخم هو الكنس، حتى في اللهجة العامية عندنا الدارج الآن خاصة في منطقة الخليج يقول فلان مثلا خم الدار أو خم الدار يا فلانة، يعني اكنس الدار. المقصود بأن المؤمن دائما يكنس ما يحصل على قلبه، دائما يكنس ما يطرأ على قلبه، ينظف ينظف. مثل الآن أصحاب المحمول والجوال الآن أحيانا تعلق صور في الجوال، يعني أعتقد كلنا نجرب هذا الشيء. فيأتي الشخص في آخر اليوم خاصة الذي يتقنون البرامج هذه، فيبدأ بتنظيف الصور، يبدأ بكنس الصور وإبقاء الصور المفيدة النافعة. كذلك صاحب القلب المخموم هو في واقع الأمر دائما يلحظ قلبه، دائما ينتبه إلى قلبه، دائما عنده رقابة ذاتية على قلبه. فتجده في جميع أحواله يكنس، يخم عن القلب ما يطرأ ويدخل إليه، لأن أحيانا الإنسان قد يغلبه الأمر، ما يستطيع أن يسد المنافذ عن القلب. فالعين ترى والأذن تسمع واللسان يتحدث والجوارح تعمل يعني جوارح الإنسان، الخواطر والواردات هذه تمر على القلب. فمخموم القلب هذا من أفضل الناس، أفضل الناس. لماذا؟ لأنه كل شيء يرد على القلب يطرده مما لا خير فيه حتى يبقى القلب سليم. هذه الفيروسات التي تمر، هذه الجراثيم التي تأتي في سماء القلب لا يبقيها بل يكنسها مخموم القلب، هذا من أفضل الناس. ودائما ينبغي للإنسان أن يكون على هذا المستوى وعلى هذا الأمر، بأن يطرد هذه الأوضار والأمراض وهذه الفيروسات إن صح التعبير عن قلبه، حتى يبقى القلب مزهرا منورا أبيضا شفافا رقيقا لينا خاشعا. أما إذا ترك الإنسان هذه الأمراض، هنا مرض وهنا مرض، عقدي بدعي شبهة شهوة يعني شبهة، فقل لي بربك كيف الآن يكون القلب سليما ناجيا يوم القيامة إذا احتوشته هذه الأمراض وهذه الأوضار؟ لا يكون أبدا سليما. ومن أخطر الأمراض التي يعني سبق الحديث عنها على خلاف طبعا ما يتعلق بالاعتقاد، هو ما يتعلق بقضية الحسد. وقد أسهبت فيما مضى أعتقد في حلقتين سابقتين عن قضية هذا المرض وخطورته ونتائجه المدمرة على الإنسان، وكذلك يعني ما يتعلق بهذا المرض الخطير الذي يضرب في جذور التاريخ، وأنه أحيانا قد لا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله جل وعلا. ولذلك جاء النص أو التنصيص في هذا الحديث مخموم القلب على الحسد أيضا، على الحسد. القلب التقي النقي الذي لا حسد فيه، حينما يطرأ الحسد على الإنسان يحاول أن يتجاهله، بل لا يتجاهله فقط بل يكنسه من قلبه، لا يقف عند قضية التجاهل والتغافل عنه، لا، بل لا بد أن يعمل إلى طريقة كنسه. وهذا الكنس لا يكون بمثل هذه السهولة، يحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يمكن أبدا لشخص ابتلي بمرض الحسد أن يعالج نفسه إلا بعمل، إلا باجتهاد. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. ولذلك إذا تأملنا في آثار الحسد نجد في الحقيقة بأن الحسد يعني من أعجب الأمراض ومن أخطرها. والحاسد في الحقيقة من أكثر الناس تعاسة، حتى قال بعض السلف يعني من العدل وتمام الإنصاف أن تكون العقوبة للحاسد مناصفة، يعني أن لا تكون العقوبة كاملة له، فإن ألم جسده وأوجاع نفسه في الحقيقة هي نصف العقوبة التي يحملها عن الحاسد، هذا يحملها الحاسد، وكأن المحسود هو الذي يعاقبه بمثل هذا. عفوا. ولذلك يقول بعض السلف لله در الحسد ما أعدله، يبدأ بصاحبه فيقتله. والحسد كما قال يعني بعض العلماء أيضا، الحاسد يعيش في أوضاع عجيبة. أولا غم لا ينقطع، يكفي هذا الحاسد ابتلاء ومرضا أن يعني يبتلى بهذا الغم، لأن الحاسد هو جاحد لنعم الله، هو معترض على قدر الله، هو حاسد للآخرين، يتمنى زوال النعم، ولذلك تجده في غم وفي هم لا ينقطع، دائم ومستمر معه لا ينقطع أبدا. الأمر الآخر أنه في مصيبة، ليس هناك أعظم من مصيبة الحسد على الإنسان، فهو في غم دائم وفي مصيبة أيضا لا يؤجر عليها. تعلمون بأن المصائب يؤجر عليها الإنسان، هذا الغم وهذا الهم الذي عنده لا يؤجر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن. الهم يؤجر عليه الإنسان، إذا تعرض الإنسان لأزمة نفسية، لضيق في الصدر، ابتلاء من ابتلاءات الدنيا، مصيبة من مصائب، يؤجر عليها الإنسان. لكن الحاسد هو فعلا في غم دائم وفي هم لا ينقطع ومصيبة عظيمة، ومع ذلك لا يؤجر عليها، بل هو يأثم عليها. يعني مع هذا كله جمع على نفسه ظلمات بعضها فوق بعض، وجمع على نفسه مصائب ركب بعضها على بعض، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الغم وهذا الهم وهذا الحزن الدائم الذي لا ينقطع، ومع ذلك لا يؤجر على هذه المصيبة. كذلك يعني الحاسد ينال مذمة والعياذ بالله لا يحمد عليها أبدا. هل سمعتم أحدا أثنى على حاسد يقال ما شاء الله فلان يحسد الناس؟ أبدا ما سمعنا بها. ولذلك دائما الناس يذمونه، قاتله الله، لعنه الله، قبحه الله، أزاله الله، أفناه الله، أهلكه الله. هذا واقع الناس مع الحسد، أليس كذلك؟ بلى. يعني ما سمعت رجلا أو امرأة أو أحدا أو حتى في التاريخ أن فلان والله ما شاء الله من مناقبه أنه حسود، ما سمعنا بها. هذه منقصة وليست منقب. ولذلك هو العياذ بالله في مذمة لا يحمد عليها أبدا، فالجميع القلوب تبغضه والنفوس تنفر منه والأبدان تتجافى وتتباعد، تمنى لو أن بينه وبينها أبعد ما بين المشرقين، ما أحد يحب. لماذا؟ ولذلك الحسد بالمناسبة، الحاسد كل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد، فيدل على خطورة الحسد. فالحاسد أحيانا يصيب بالعين، يؤذي الناس، جمرة الحسد التي في قلبه وجذوتها المتوقدة والعياذ بالله والمشتعلة في صدره قد تنفذ من خلال عينه إلى صاحب النعمة فتؤذيه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، العين حق. وقال عليه الصلاة والسلام: العين تدخل الرجل القبر والبعير القدر. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالاستعاذة من العين والتعوذ بالله جل وعلا من العين اللامة، وكان يعوذ أولاد بناته بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة. والمقصود بأن الحاسد يحمل مذمة خطيرة، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الآخر أن الحاسد والعياذ بالله يجر على نفسه أيضا سخط الرب سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا ذم الحسد وذم الحسد ونهى عن الحسد، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وحذر من الحسد وبين خطورته، وأنه هذا الحسد داء يأكل حتى الحسنات التي يكتسبها الإنسان. الأمر الآخر من العقوبات ومن الآثار المدمرة والصواعق المهلكة على الحسد هو غلق باب التوفيق، فالله جل وعلا يعاقب هؤلاء الحسدة بأن لا يوفقه، ولذلك ليسوا من أهل التوفيق، وإنما هم في دائرة قد أغلقوا على أنفسهم المنافذ التي تنطلق بهم إلى الفضاء الرحب من المحبة من الرضا من السكينة ومن المحبة الخير للآخرين، تقوقعوا على أنفسهم في هذه الدائرة، حصلوا سخط الرب والعياذ بالله، وأيضا لا يوفقهم الله جل وعلا، فأبواب التوفيق عنهم مغلقة ومسدودة، نعوذ بالله من ذلك. أيضا الحاسد صاحب القلب المريض بالحسد لا يسود أبدا. والعرب قديما تقول الحسود لا يسود، لا يمكن أبدا لحاسد أن يكون سيدا في قومه، ما يمكن، لأن الناس سيجمعون على بغضه، ومعلوم بأن رأس القوم وزعيم القوم لابد أن يكون محبوبا عند الآخرين، مقربا إليهم، يحبونه ويحبهم، يتوددون إليه ويتودد إليهم. لكن الحاسد لا يمكن، لأن الحاسد لن يرضى أبدا أن يكون أحدا أكثر منه مالا، أو أحسن منه زوجة، أو أكثر أعلى منه مثلا شهادة، أبدا ما يمكن، سيحسد الناس. ولذلك الحسود لا يسود، الحسود لا يسود. الحاسد أيضا نسأل الله العافية والسلامة في الغالب أنه يجر الهلاك والتلف على نفسه. ولذلك تقول العرب، وقيل هذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يذكرون في هذه قصة جميلة لعلي ألطف بها الأجواء وأذكرها هنا، يقولون بأن ذكرت عن المنصور قرب رجلا يعني من الأعراب، وكان هذا الرجل يعني فيه وداعة وفيه حلم وأيضا صاحب حكمة، فأعجب به الخليفة فقربه إليه. وكان وزير عند هذا الخليفة مريض بمرض الحسد وبمرض الحقد على الآخرين، ويرى نفسه فقط ولا يرى الآخرين. فلما رأى الخليفة يقرب هذا الرجل إليه ويدنيه منه ويعلي من شأنه ويذكره دائما بالخير، نبض عرق الحسد في صدر هذا الوزير وتاه والعياذ بالله عجبا وغرورا، وبدأ ينتقص من هذا الرجل طبعا في غير مجلس الخليفة. فأخذت نار الحسد تحرق قلبه والعياذ بالله، فأراد أن يدبر مكيدة ليزيح هذا الرجل عن طريقه، لتبقى الحظوة له عند الخليفة وليبقى هو الفائز بقلب هذا الخليفة أو هذا الملك. الشاهد يقول دبر يعني مكيدة، فدعا هذا الرجل إلى وليمة عنده في البيت، وصنع له طعاما وملأ هذا الطعام بالبصل وبالثوم وبالكراث وبالروائح هذه المستكرهة طبعا. ولما أكل قال له يعني مجلسنا اليوم مع الخليفة، واحذر بأن يشم منك الخليفة هذه الرائحة الكريهة، لأنه إذا شم سيبغضك وربما طردك من المجلس، وحاول أنك تبتعد أو تضع شيء على فمك. مسكين مثل ما يقول العامة ما كذب خبر، أخذ هذا على ظاهره وكان بريئا. فهنا لف على الخليفة وقال له ما سمعت هذا الرجل الذي تدنيه وله الحظوة عندك يقول بأن الخليفة أبخر وكريه، يعني رائحة الخليفة كريهة وفمه أبخر. فقال يعني اشتاط الخليفة غضبا، قال كيف يقول مثل هذا الكلام وأنا الذي يعني قربته وادنيته؟ قال جرب الليلة لعلك ترى يعني صدقي من صدق كلامي من كذبه. وفعلا لما جاء الرجل في الليل وانعقد المجلس، وكان الخليفة يدنيه حتى يجلسه على سريره، فلما كان يقرب من الخليفة كان يضع كمه حينما يتحدث مع الخليفة حتى لا تصل الرائحة إلى الخليفة، هذا هو الذي يعني كان يحمله. بينما الخليفة يذهب إلى ماذا؟ إلى التفسير المغلوط الذي يعني رسخه هذا الوزير الحاقد الحاسد في نفسه، فرأى بأن الوزير قد صدق، وهذا رجل ممكن فعلا يتحدث خلفه ويسب الخليفة بمثل هذه الأمور، فكتب له كتابا. هذا الكتاب مختوم، طريقة الأولين يختمون الكتاب ولا يفتح إلا عند المرسل إليه. كتب فيه إلى والي له من عماله أو من يعني أمرائه، إذا جاءك حامل هذا الكتاب فاضرب عنقه. فأخذه هذا الرجل البريء بكل سلامة صدر، بكل نية طيبة، وخرج به وإذا به يقابل الوزير، فقال ماذا يعني ما هذا الذي بيدك؟ قال هذا مكافأة من الوالي، لأنه ما يعلم ما المكتوب في داخل هذا الظرف وفي هذا الكتاب. فقال عجبا، يتحدث كيف الآن أراد أن يكيد له وأن يقصيه ويروح يكرمه مرة ثانية، فقال ما رأيك تعطيني يعني هذا الكتاب، ظن فيه جائزة كبيرة، وأنا أعطيك مقابله 100 دينار أو 200 دينار. قال يعني رجل بسيط هو وليس بذلك الحريص على الدنيا، قال خذه لك. فأخذ الكتاب هذا الوزير الحاسد الحاقد وسار به إلى الوالي حتى ينال الجائزة الكبيرة وينال الهدية الثمينة التي توقعها في هذا الكتاب. فلما قرأه الوالي قال يا هذا، المكتوب في هذا الظرف أو في هذا الكتاب أنك إذا قدمت علي صح يا من تحمل الكتاب فمن أضرب عنقك. فقال الله الله في نفسي، قال لا بد من تنفيذ أمري ولي الأمر، فضرب عنقه. فقد الوالي الوزير فقده وسأل عنه وسأل عن الأعرابي، فقالوا بأن الأعرابي موجود فاستدعاه، قال أنت ألم تذهب إلى الوالي فلان؟ قال لا، سألني الوزير الكتاب فأعطيته إياه. فقال حدثني ما الخبر؟ قال ما أدري. ثم سأله عن قضية، قال هو يعني دعاني إلى وليمة وكان فيها الثوم والبصل وكذا، أخبرني بأن إذا أردت أن أتحدث معك أنا أضع فمي يدي على فمي أو كمي على فمي حتى لا تصنر. فقال خليفة لا إله إلا الله، لله در الحسد، ما أعدل بدأ بصاحبي فقتل. المقصود أيها الإخوة والأخوات أن الحسد مرض خطير من أمراض القلوب ومن أوضارها ومن أدوائها ومن أسقامها، فيجب على الإنسان أن يتخلص من الحسد وأن يبرأ إلى الله منه، وأن لا يحرق هذه الحسنات التي يكتسبها من صلاة ودعاء وذكر، قراءة القرآن وزكاة وحج وعمرة وبر وصلة، لا يحرقها في فرن الحسد، بل عليه أن يحافظ عليها وأن يبتعد عن هذا المرض، وأن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الحديث له بقية حول أمراض القلوب، ولكن أرجئه إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.